بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي جميعا، وأسأل الله تعالى أن يبارك في جهود هذه الجمعية المباركة والقائمين عليها، وكذلك أن يبارك في العاملين، وأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، إنه خير مسؤول. محاضرتنا في هذا اليوم كما لا يخفى عليكم قد أعلن عنها، هي تأملات ووقفات مع قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا العنوان مقتطع من قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحديث عن سلامة القلب لا شك بأنه حديث له أهمية كبيرة، ولذلك الحديث عن القلب من أهم ما ينبغي أن يطرق. لماذا؟ لأن القلب هو ملك الأعضاء ومتصرف الأعضاء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو أو وهي القلب، ألا وهو القلب. فالقلب هو ملك الأعضاء متصرف الأعضاء، والقلب هو محل نظر الرب جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن القلب محل نظر الرب جل وعلا، القلب بيت الرب جل جلاله، حبا وإخلاصا مع الإحسان، حبا وإخلاصا مع الإحسان. والأمر الآخر أن نصوص القرآن والسنة تضافرت في التأكيد على أهمية الالتفات إلى القلب، ولذلك ربنا جل وعلا أعطى أناسا قلوبا لكن لا يعقلون بها، لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها، وذم الله جل وعلا أناسا بسبب قسوة قلوبهم وتوعدهم سبحانه وتعالى، قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أمر آخر أن غالب الناس يلتفتون إلى البدن أكثر من التفاتهم إلى القلب، مع أن الأصل هو القلب، الأصل هو القلب، وإذا مرض القلب لا يلتفت إليه. والدليل على ذلك تجد الناس يهتمون اهتمام كبير وكثير في الصحة الجسمانية، وهذا طبيعي ومشروع، لكن حينما يمرض القلب المرض المعنوي لا تجد ذاك الاهتمام الذي يرقى أو يصل إلى مثل هذا الاهتمام في الجانب البدني، مع أن القلب إذا يعني مرض فإن الأمر جد خطير، الأمر جد خطير. مسألة أخرى أن القلب سبحان الله العظيم كما يعني هو الآن في صدر كل إنسان يختبئ وراء هذه الأضلاع، ولذلك تجد العناية بهذا القلب ضعيفة عند أغلب الناس، ضعيفة عند أغلب الناس. أمر آخر، القلب أيضا يتقلب، ولذلك يقول الأول: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليبه. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذه الأمور والحيثيات والمعطيات والأسباب كلها تدفع المسلم إلى أن يلتفت إلى قلبه التفاتا كبيرا، وأن لا يهمل هذا القلب. أن لا يهمل هذا القلب. لماذا؟ لهذه الأمور، لهذه الأمور. والأمر الأخطر أن يوم القيامة لن ينجو إلا أصحاب القلوب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه مسألة مصيرية بالنسبة للإنسان. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل منهم بمجرد أن يشعر بتغير في قلبه ينتفض على نفسه وذاته، ولا يمكن أن يستمر في هذا الطريق الشائك. وعندنا قصة حنظلة رضي الله عنه لما أتى إلى أبي بكر الصديق فقال له: ما وراءك؟ يقول أبو بكر لحنظلة: قال: نافق حنظلة. قال: وماذا؟ كيف نافق؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيذكرنا الجنة والنار، وكأنها رأي العين، كأننا نرى الجنة والنار. فإذا عافسنا الضيعات والأموال والزوجات والأولاد نسينا. ماذا قال أبو بكر؟ هل هون من هذه المسألة؟ هل زكى نفسه؟ هل تفاخر على رجل؟ لا، قال: والله إني لأجد مثل ما تجد. انظر إلى يعني هذا العملاق من عمالقة الصحابة، من عمالقة أهل الإيمان، يقول: أجد الذي تجد. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال يعني حنظلة، قال: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وماذا؟ قال: نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار، كأنها رأي عين. فإذا عافسنا الضيعات والأموال والزوجات نسينا كثيرا، يقول: نسينا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات على فرش، ولكن ساعة وساعة. والمعنى أن الصحابة ما كانوا يرضون بقلوبهم أن تبقى تنحدر في حال الضعف، في حال الفتور، وإنما كانوا ينتبهون لقلوبهم. ولذلك من المهم جدا أن يكون للإنسان عناية خاصة، وأن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز على لسان إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله جل وعلا امتدح أنبياءه ورسله بأنهم أصحاب قلوب سليمة، ولذلك قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. طبعا أهل العلم من أهل التفسير وأهل العلم نظروا إلى هذه الآية: ما هو القلب السليم؟ سؤال طرحه العلماء منذ قديم الزمان، وما زال السؤال مطروح وليس فيه إجماع. ما هو القلب السليم؟ نجد أقوال عديدة تصل إلى 7 أقوال أحيانا، نجد مثلا أقوال عديدة، كل يعني له مشربه، وكل أخذ طريق في تفسير القلب السليم. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه المعاني التي ذكرها العلماء كلها صحيح، كلها صحيح، ولذلك جاء الإجمال في قضية القلب السليم. طبعا المتفق عليه أن السلامة هنا ليست السلامة المادية الحسية البدنية، يعني هي ليست قضية سلامة العضو، هذه المضغة التي بقدر الكف، لا، هذه ترجع إلى التراب. وإنما المقصود فيه السلامة المعنوية، سلامة الاعتقاد، الخير الموجود في هذا القلب، الخير الموجود في هذا القلب. ولذلك قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأصحاب القلوب الناجي، فأصحاب القلوب السليمة هم الناجون يوم القيامة، الناجون يوم القيامة. ولذلك من المهم جدا أن يكون للإنسان عناية واهتمام بهذا القلب حتى يكون، حتى يلقى الله عز وجل بقلب سليم. ولذلك يمكن أن نجمل سلامة القلب بالأمور التالية: أولا إخلاص
القلب لله عز وجل، وذلك بتوحيده سبحانه وتعالى. ولذلك أول ما يجب، وليس ينبغي، يجب أن يفسر به سلامة القلب أن يكون خاليا من الشرك، أن يكون خاليا من الشرك، لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك لا ينفع طيبة القلب من الجوانب السلوكية وكذا إذا كان هذا القلب ملوث بالشرك، ملوث بالشرك ما ينفعه. يقول جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك بعض الناس يقول لك يعني شوف هذا هؤلاء القوم أو هؤلاء البشر أخلاقهم طيبة وأمورهم طيبة، هذه سلامة جزئية راجعة إلى يعني هي عندنا أصل وهو توحيد الله عز وجل، الإيمان به، هذا هو الأصل الذي يتفرع عنه مثل هذه السلوكيات والأخلاق. فإذا فقد الأصل فما فائدة الفرع؟ إذا فقد الأصل ما فائدة الفرع؟ ولذلك من أهم المهمات وأوجب الواجبات أن يكون القلب سليم من الشرك، سليم من الشرك. والشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والشرك الأكبر والأصغر، لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل بإبطال هذه العقائد الشركية وهذه الأمور الوثنية، فطهر الله جل وعلا به القلوب، طهر الله جل وعلا به القلوب. ولذلك التوحيد هو من أهم الأمور التي ينبغي أن تذكر في قضية سلامة القلب. وضد التوحيد الشرك، ضد التوحيد الشرك. والله جل وعلا أمن أهل التوحيد، أمنهم في الدنيا ويوم الدين. قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك لما أشكل على الصحابة قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، فقال اقرأوا ما قال العبد الصالح اللي في قول الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أن الشرك لظلم عظيم. ولذلك من المهم جدا أن يسعى الإنسان في تصحيح عقيدته وتوحيده وإيمانه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر الصحابة من الانزلاق في مسارب الشرك وطرق الشرك. لما حذر من الرياء قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، ذكر الرياء عليه الصلاة والسلام. فالشرك يتسلل إلى النفوس أحيانا من خلال مسارب، من خلال مواقف، ومن خلال أحوال معينة. يتنبه الإنسان وليكن يعني شغله، وليكن شغله الشاغل هو قضية تصحيح عقيدته وإيمانه والحرص على المحافظة على جناب التوحيد وقطع كل الذرائع والوسائل التي تفضي إلى تلويث القلب بهذا الشرك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بغير الله، قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، يعني لأن هذا وسيلة إلى تعظيم غير الله، وسيلة إلى تعظيم غير الله. كثير من الناس الآن يقسم بغير الله، يقسم بالنبي، يقسم بالولي، يقسم بالكعبة، يقسم بالشرف، يقسم بكذا. بعض الناس الآن على لسانه لو فعلت كذا لكان كذا، النبي نهى عن هذا، يقول يعني لا يقول أن أحدكم لو أنني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتى عمل الشيطان، وليقول قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل. لما جاء رجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، ما تركه، تغير وجهه وغضب وصار يسبح يقول ويعظم الله عز وجل، يقول للعرب يقول ما شاء الله وحده. هذه كلها حسم وقطع وسد لذرائع الشرك التي تفضي إلى تلويث القلب. ولذلك لن ينجو إلا يوم القيامة إلا أصحاب القلوب السليمة الخالية من الشرك، خالية من الشرك. لذلك الشرك ينجس هذا القلب النقي الطاهر. قال الله جل وعلا إنما المشركون نجس، نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. هذا نجاسة معنوية بقول جماهير أهل العلم، وليس نجاسة مادية حسية بدنية، إنما المشركون نجس نجاسة اعتقاد، نجاسة قلب. ولأجل هذا يعني يجب على كل مسلم أن يكون اهتمامه الأكبر والأهم والأولى هو تصحيح العقيدة وحفظ جناب التوحيد وحماية هذا الإيمان الذي هو هبة ومنحة من الله، ليس بفضلك ولا بكدك ولا بجهدك. قال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه هبة من الله، منحة. زيادة على هذا تشكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. الأمر الثاني من الأمور التي تدل على سلامة القلب أن يكون خاليا وسالما من النفاق، من النفاق. ولا يخفاكم بأن النفاق على ضربين، أكبر وأصغر، ويطلق عليه بعض العلماء نفاق اعتقادي هذا الأكبر، والنفاق العملي هو الأصغر. والمسلم مطالب بأنه يكنس النفاق من قلبه سواء الأكبر أو الأصغر. والنفاق الأكبر والعياذ بالله كفر بالله، كفر بالله. ولذلك قال الله جل وعلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذا عن المنافقين، فهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. كذلك من النفاق الأصغر مثل الرياء، هذا من النفاق الأصغر، وهو من مرض خطير يفسد العبادة كما يفسد الخل والعسل. ومطالب من المسلم أن يتجنب جميع طرق النفاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعه: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر في لفظ، وإذا عاهد غدر. فهذه أصلا هي من أخلاق المنافقين. فإذا اجتمعت في قلب مسلم ماذا بقي؟ إذا اجتمعت، لأن ما يتصور ولا يمكن أن مسلما تجتمع في هذه الخصال وتستقر في قلبه، ما يتصور، هذا مما لا يتصور. ولذلك الله عز وجل نعى على المنافقين وفضحهم وكشفهم، حتى أنزل سورة، حتى أنزل آيات في سورة التوبة. قال ابن عمر: ما زالت تقشقش، تفضح المنافقين وتكشف سرائرهم وتبعثر ما في صدورهم، تظهرها، فضحهم. حتى قال ابن عمر: خشينا أن تفضحنا، من خوفهم مما جاءت به هذه السورة من كشف ما في قلوب هؤلاء المنافقين. ولذلك الله عز وجل حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فالعودة إلى مثل هذه الخصال لا شك بأن أمر خطير. الآن كثير من المسلمين يستهين بقضية الكذب، يستهين بقضية خلف الوعود، يستهين أيضا في حال الخصومة بالفجور، يفجر في الخصومة، يتجاوز الحدود والأقطار، يتجاوز كل القواعد والضوابط والأمور المرعية اللي عند الناس، يتجاوز ويتهتك في قضية الخصومة. هذا شأن المنافقين الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر. بعض الناس يغدر والعياذ بالله، بعض الناس لا يفي بالوعد. ولذلك قد تجتمع هذه الخصال، خصال المنافقين، فتهلك قلب الإنسان، يصبح مريض بمرض النفاق، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. أي مرض هذا؟ هذا مرض النفاق، مرض النفاق. لذلك المسلم يجب عليه دائما يراجع قلبه، يحاول أن يكنس هذه الأوضار ويخرج هذه الآثام، خاصة فيما يتعلق بمسائل النفاق. لذلك المؤمن دائما يحمد الله عز وجل الذي حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، أصبح الإيمان زينة في قلبه. فلماذا يذهب إلى مثل هذه الأمور التي هي من صفات أهل النفاق؟ ولذلك القلب السليم، كما أنه قلب خال من الشرك، كذلك خال من النفاق، نسأل الله العافية والسلام. أيضا القلب السليم هو القلب الذي حي بذكر الله
وبطاعة الله. ولذلك الذي دائما يذكر الله جل وعلا ويتعلق بربه سبحانه وتعالى هذا لا شك ولا ريب بأن قلبه سليم. هذا الذي دائما على ذكر وعلى استحضار للعبادة والطاعة وله تعلق بربه سبحانه وتعالى لا شك بأن هذا من أصحاب القلوب السليمة النقية. ولذلك يقول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الشيطان ماذا يفعل؟ يلوث هذا القلب ويلطخ هذا القلب ويقسيه. يقول جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم. ران هو ضرب على القلب قفل بسبب قسوته تصحره وجفافه لأنه ما سقاه صاحبه بذكر الله وبالعبادات المشروعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب. فكثرة ذكر الله التعلق بالله دعاء الله سبحانه وتعالى التفكر في الآيات الشرعية والآيات الكونية أن يكون العبد يعني دائم الصلة بربه جل وعلا هذا دليل على حياة قلبه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أصحاب القلوب السليمة فيها سراج يزهر السراج يزهر منير. ولذلك تجدهم دائما مدمنين لذكر الله مواظبين على طاعة الله قلوبهم معلقة بالمساجد قلوبهم معلقة بكتاب الله قلوبهم معلقة بأفعال الخير. هذه القلوب السليمة هذه القلوب التي تنجو يوم القيامة بإذن الله تعالى مع ما سبق من توحيد الله عز وجل وعدم النفاق به عدم النفاق. نسأل الله السلام والعافية. كذلك القلوب السليمة هي القلوب التي تحسن الظن بعباد الله عز وجل كما أن القلب السليم يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى وذلك بالقيام على توحيده والإيمان به والإيمان بكل ما أخبر جل وعلا عنه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك هي تحسن الظن بالله هذه القلوب السليم. هذا تدرج في بيان القلوب السليم بعدما ذكرنا أهم المهمات وأوجب الواجبات. الآن ما يتعلق يعني ذاك في علاقة العبد بربه ما يتعلق بعلاقة العبد بالآخرين. أصحاب القلوب السليمة هم أصحاب القلوب النقية. هذا هو القلب المخموم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الناس قال ذكر صاحب القلب المخموم صاحب اللسان الصدوق والقلب المخموم. الصحابة رضي الله عنه قال يا رسول الله يعني اللسان الصدوق معروف فما القلب المخموم؟ ذكر عليه الصلاة والسلام القلب التقي النقي الخالي من الغل والحقد والحسد المليء بإحسان الظن بالآخرين. هذا هو القلب السليم. لذلك للأسف الشديد يوجد من الناس من عنده سوء ظن بالآخرين يعني يقدم أول ما يقدم إساءة الظن. لو تلفظ أحد أو تكلم أو تصرف مباشرة يسيء الظن. والأصل أن المسلم يحسن الظن. ولاحظوا الآن يعني أحوال الناس مثلا مع وسائل التواصل الاجتماعي كيف أنها تسببت بقطيعة الأرحام تسببت عداوات بين الأصدقاء والأحباب تسببت بمشاكل. لماذا؟ السبب أغلب الأسباب سببها سوء الظن لأن أصل القلب مريض. أصل بعض القلوب مريضة بسوء الظن. تفسر الأمور تفسير مغلوط تفسر الأمور تفسيرا مغلوطا. لكن لو فسر الإنسان المواقف والألفاظ والتصرفات تفسير سليم وصحيح لعكس هذا على ما في قلبه من سلامة القلب من صحة القلب. ولذلك مثلا لو جئنا مثلا نضرب مثال في قصة الإفك. قصة الإفك يعني الحديث حولها طويل ما يخفى، وشمس الدين ابن القيم له كلام ماتع وجميل ورائع، تراجعونه في زاد المعاد وفي غيره. أنا ألتقط من هذه القصة يعني الموقف بين المؤمنين وبين المنافقين. المنافقون فرحوا بهذه القصة وطاروا بها كل مطار، ووزعوها ونشروها وأضافوا إليها إضافات، ملحوها مثل ما يقولون، وأصبح عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته يوشون ويوزعون وينشرون بأسلوب ماكر. لكن لاحظ بقية الصحابة، خيم الحزن على المدينة، ضاقت صدورهم، حزنت قلوبهم، أصبحوا في هم، يشاركون النبي عليه الصلاة والسلام ما قاساه وعاناه من هذه الإشكالات، من هذا الإشكال. وهذا امتحان واختبار، يعني الله عز وجل كما قال تعالى في كتابه العزيز: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. في قصة الإفك ماذا قال جل وعلا؟ قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأن حصل تميز، ميز الله المنافقين أبرزهم. صحيح وقع ضحايا، ثلاث أشخاص ضحايا لمحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لغيرتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكون الهجمة الإعلامية النفاقية المنافقية كانت قوية عليهم، فيعني خاضوا، وهذا طبيعي جدا. لكن الله تعالى قال: لا تحسبوه شر لك بل هو خير. حتى تقول عائشة: والله إني لا أحقر في نفسي أن ينزل الله في قرآنه، كنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا. الشاهد أين؟ النبي عليه الصلاة والسلام اختار أشخاص معينين لسؤالهم عن عائشة. هؤلاء الأشخاص لم يكونوا على وفاق مع عائشة، يعني فيه تنافس، فيه غيرة، فيه كذا. فأتى إلى زينب بنت جحش، تقول عائشة: وكانت هذه المرأة تساميني، يعني هي مع يعني في 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 الفوز بقلب النبي صلى الله عليه وسلم، الحرص على أن تكون سمع النبي وبصر النبي، هي وعائشة في منافسة، في غيرة شديدة. فذهب إليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا زين، ما تقولين يعني في عائشة؟ طبعا هذه فرصة للانتقام، فرصة لتصفية الحسابات مثل ما يقولون، جتها على طبق من ذهب. فماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت: أصون سمعي وأحمي لساني، والله لا أعلم عنها إلا خير. الله أكبر. حتى قالت عائشة: منعها الورع، قلبها نظيف سليم نقي، ما ذهبت تقول طلقها أو افترت عليها أو تبلت عليها مثل ما يصنع كثير من الناس، نعوذ بالله. ولذلك القلب السليم والقلب الذي يتربى على عرشه إحسان الظن بالله، إحسان الظن بدين الله، إحسان الظن بعباد الله، هذا هو القلب السليم، هذا هو القلب النقي الذي فعلا يصدق أن يقال أيضا قلب سليم اتصف بما يؤهله إلى أن يكون قلبا سليما. ولذلك الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن. يوجد للأسف بعض حتى يعني في بيئة العمل إساءة ظن، يعني بعض الموظفين الآن لو أن مثلا مسؤول أو كذا تصرف معينا رماه بتهمة، قال هو يقصد إضراري، يقصد كذا، يقصد كذا. أحيانا المدير لما موظف يناقش في موضوع يطلب منه حاجة، أيضا ربما رماه بالتهمة، وربما سلط عليه الأضواء، وربما آذاه وضره، وهذا مسكين بريء يناقش في موضوع، يناقش في قضية مثلا. في الأرحام الآن يوجد بين الأرحام إساءة ظن والعياذ بالله، ومثل ما ذكرت لكم قبل قليل وسائل التواصل هذه التي المفترض أنها تقرب يعني تقرب بين الناس وتجسر الهوات بين الناس، أصبح أغلبها للأسف الشديد سبب من أسباب الشر والسوء بسبب إساءة الظن. يعني يحدثوني طبعا، يسألوني جروب عائلي مثل ما يقول، مجموعة عائلية، شخص رجل أو امرأة أرسل رسالة جاءته أرسلها،
هذه الرسالة طبيعية وعادية، لكن المستقبل لها بسبب سوء ظنه فسرها تفسير بأن يقصد هذا، يقصد هذا الشخص، أن هذا المرسل يقصد هذا الشخص مثلا، فذهب رتب عليها أمور وأحكام حتى أصبح ورم في قلبه والعياذ بالله تجاه أخيها أو تجاه أحد أرحامه، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنه هو أصلا عنده مرض اسمه مرض بين قوسين إساءة الظن. يقول المتنبي إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه وصدق ما يأتيه من توهمه. أغلب هؤلاء، أغلب هؤلاء اللي يسيئون الظن أفعالهم شينة أصلا، عندهم هم تصرفات شينة، فيعتقدون كل الناس مثلهم، يعني يعتقدونهم الناس اللي مثلا البريئين البراء اللي يقول أو يتصرف إنه قصده مثل هو ما يعني مثل ما يفعل هو من هذه الأعمال الخبيثة أو الأعمال السيئة. إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه وصدق ما يأتيه من توهم. لماذا؟ لأنه هو يمارس الشر، يمارس الخطيئة، يمارس إساءة الظن، فيعتقد أن الناس مثله. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان ينتبه لهذه المسألة ويعالج نفسه إذا كان ممن ابتلي بهذا المرض، وأن يقدم حسن الظن. حسن الظن جنة، حسن الظن نعيم، حسن الظن راحة، سوء الظن جحيم. هؤلاء الذين يعيشون حالة سوء الظن والله من أتعس الناس ومن أكثر الناس شقاء. لماذا؟ لأن يتخيل كل الناس أعداء له، أحاطوا به من الجهات الأربع، في العمل أعداء، في البيت أعداء، في الشارع جيران أعداء، لأنه قدم سوء الظن، قدم سوء الظن، نسأل الله العافية والسلام. أيضا من العلامات على يعني سلامة القلب الناجي يوم القيامة هو القلب الذي خالي من هذه الأوضار، نقي من الغل والحقد والحسد والكراهية. توجد بعض القلوب والعياذ بالله يعني مستودع لهذه الأخلاق السيئة، رياء، حقد، كراهية، بغضاء، عجب، ذاتية، أنانية، ما يرى إلا نفسه، يعني ما أدري كيف يعيش مثل هؤلاء. القلب السليم هو القلب الذي لا يسمح أبدا بمثل هذه الأوضار والآثام والخطايا أن تستقر في قلبه، فإذا مرت عليه طردها بالتوكل على الله، بمراقبة الله، بالنظر إلى قدر الله سبحانه وتعالى، بالقناعة. مثلا تجد بعض الناس الآن عنده حسد، لماذا؟ لأنه فاقد للقناعة. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. عنده حسد غريب، ليش فلان ترقى في العمل؟ لماذا فلان عطوه مثلا زيادة؟ ليش فلان كذا؟ لماذا فلان؟ هذا شغله الشاغل، مريض قلبه، مريض. ليش؟ ما عنده قناعة. في الترمذي من حديث أبي هريرة: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. صاحب القلب هذا أين هو من قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل الرزق بيده ولا بيد فلان؟ هؤلاء كلهم أدوات، مجرد أدوات وأسباب. الرزق بيد الله. ولذلك بعض الناس سبحان الله مريض بالحسد، قلبه مريض بالحسد لأنه ما عنده قناعة. بعض الناس قلبه مريض بالرياء لأنها يعني ضعفت عند مراقبة الله عز وجل. يراقب الناس أكثر من رب الناس، يراقب الناس أكثر من مراقبته لرب الناس. يريد الشهرة، يريد السمعة، يريد الحضور، مثلا يقال والله فلان وفلان. بعض الناس والعياذ بالله يحمل خلق الغش مثلا عارم واسع، غش لولاة الأمر مثلا، إن أعطوه رضي وإن لم يعطوا سبهم، هذا غش والعياذ بالله. بعض الناس عنده غش لولي الأمر، إن حصل خير وكذا جعلهم مقدسين، إن حصل تقصير ولا شيء بدأ يلوك في أعراضهم ويحرض على ولاة الأمر. بعض الناس عنده غش للعلماء، لديه نفس متعجرفة غاية في العجرفة، بمجرد أن يتكلم العالم بكلمة فسرها تفسير مغلوط لأنه يقصد هذا الشيء. لكن لو رجع إلى كلام العالم، تأمله، قلب القول، راجعه، يتهم نفسه، اتهم نفسه. بعض العلماء قد يقول كلام في وقت وفي ظرف مجمل لأن الظرف يقتضي هذا، لكن عنده كلام مرسل، كلام يعني في أطال فيه النفس. فيأتي هذا الغشاش إلى هذا الكلام المجمل، أو نستطيع أن نعبر عنه بالمشتبه، فيختطفه من هذا السياق، ثم يبدأ يطعن في العلماء، غش والعياذ بالله. لذلك الله عز وجل قال في كتابه العزيز: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأهل العلم يقولون بأن المحكم والمتشابه كما أنه في القرآن أيضا يجري في كلام الصحابة ويجري على كلام العلماء، هكذا يقول أهل العلم. لذلك من النصح أنك تراجع العالم، تقول له: والله سمعت مقطع لك كذا، سمعت فتوى لك كذا، كلام كذا، ما أدري أنا فهمت ولا فهمي سقيم ولا كذا، يفصل لك، يبين لك. ولذلك الخوارج هكذا كانوا يأخذون، يعني يأتون إلى كلام العالم فيأخذون ما يوافق هواهم. هذا غش والعياذ بالله. الغش في التعامل، يعني بعض الناس يغش، غشاش قلبه مريض بالغش مع زوجته، عنده غش مع زوجته، لا يؤدي الحقوق ولا الواجبات، ولا يعني نساء يبكين بدل الدموع دما على واقع مرير، يتفاجئون. يأتي يخطب ويتقدم، والله ما شاء الله وضع الشمس في يمين المرأة والقمر في يسارها، هذا قبل إيش؟ قبل الدخول. فلما دخل انقلب إلى وحش، انقلب إلى إنسان والعياذ بالله فظ غليظ، منعها من كل حق من الحقوق. أي قلب هذا؟ أي قلب هذا الذي يعني يعمل مثل هذه الأعمال ويقوم بمثل هذه الأفعال؟ من النساء من تغش زوجها والعياذ بالله، مجرد أن يعني يدخل عليها ومجرد أن تبدأ الحياة تبدأ تقلب له ظهر المجن، هذا غش والعياذ بالله. هذه قلوب مريضة. قلب النقي السليم هو الذي يعيش سلام عالمي، قلب السليم النقي الناجي هو الذي يعيش حالة من الرحمة والشفقة واللين. اللين، الله عز وجل امتدح القلوب اللينة وتوعد القلوب القاسية: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لذلك للأسف بعض الناس الآن لديه مثل هذه الأمراض القلبية، بعض الناس لديه عجب، هذا يتنافى مع سلامة القلب. هذا الداء الدفين ما يرى إلا نفسه،
احتقر الآخرين، عند عقيدة الطبقية والفئوية، ويرى بأن الناس طبقات وأن هو أعلى. وين؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عبد تقي أو فاجر شقي. بلال رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يتقدم بين يدي النبي، وأبو لهب في النار عم النبي عليه الصلاة والسلام. النظرة هذه الدنيوية، النظرة الطبقية، هذه ليست من الإسلام في شيء، أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك القلب السليم هو الذي يحمل سلام عالمي. القلب السليم القلب الرجاع، يعني بعض الناس الآن يحصل طبيعي، نحن بشر نخطئ ويخطأ علينا، نغضب أحيانا، يحقد الإنسان، لكن القلب السليم ما يمكن أن يجعل هذا الحقد والكراهية يجعل وطنها القلب، ما يمكن. الحقد والكراهية ما تستوطن القلوب النقية السليمة، ترفضها، ما يرتاح القلب. ذاك تجد بعض الناس إذا دخل في عراك ومشكلة مع صديق أو جار أو مع بطن أحد من الأرحام ما يرتاح، يروح مسكين ويعتذر وهو مظلوم. ليش؟ لأن قلبه نقي طاهر.
وبعض الناس والعياذ بالله مجرد أدنى مشكلة لا ترتقي إلى الحقد والكراهية لكن يستعمل مثل هذه الأخلاق السيئة ويصبح يحقد على هذا الإنسان الدار كله. مواقف عجيبة يعني سبب لما يذكر تستغرب تقول معقول يحقد على هذا الإنسان لأجل والله المشكلة هذه البسيطة اللي المفترض كذباب وقع على أنفي فقال بها كذا يتركها يعني ما تهم يعني. ولذلك القلوب أصحاب القلوب السليمة هم الذين يتغافلون, أصحاب القلوب السليمة هم الذين لا يقفون عند كل نقطة ومشكلة تجاوزونها إلى فضاء رحب من الحلم والأنا والصبر. أصحاب القلوب السليمة يصافحون الناس بقلوبهم قبل أيديهم, يعني تجد عندهم من المحبة والإقبال الشيء العظيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك إخواني وأخواتي العناية بالقلب والاهتمام به سواء من الناحية العلمية من الناحية العملية سواء من الناحية العقائدية من الناحية السلوكية هذا أمر غاية الأهمية. القلب يتقلب فاحذر على القلب من قلب وتقليبي. يا مقلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويهتم الإنسان يراجع نفسه دائما. يعني أحيانا بعض الناس يعرف هذا الشيء لكن يترك هذه الأمراض حتى تصبح ورم, ممكن يضرب على القلب بقفل الران وبعدين يصعب عليه العودة, يصعب عليه العودة. كان الناس قديما ما يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال إذا شعروا بتغير سواء في علاقتهم مع ربهم سواء في علاقتهم مع الآخرين. يعني مما أذكر يونس بن عبد الأعلى الصفدي يقول ما رأيت أعقل من الشافعي, ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا. الشافعي كان إمام بحر. الشافعي رحمة الله عليه في المناظرات لا يصمد أمامه أحد. يقول ناظرته في مسألة فافترقنا, يعني انتصر عليه الشافعي. الشافعي يعني لما يناظر يناظر بعلم وليس بهوى أو برفع صوت وضجيج. فيقول غبت عنه, يعني صرت إذا شفت الشافعي في طريق أذهب. صار في خاطر الشيء يعني يونس بن عبد العال. يقول لقيني فأخذ بيدي فقال ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة, ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة, مسألة واحدة. يعني بعض الناس الآن عند صديق زين ما شاء الله اللهم بارك سمن على عسل وعشرة عمر يمكن 20-30 سنة. بعض النساء عندها صديقة عشرة عمر 10-20-30 سنة. خطأ واحد بس هدمت هذا البنيان, خطأ واحد هدم هذا البنيان. هذه قلوب مريضة ما يمكن أن تكون سليمة. ولذلك الإنسان أليس له سيئات؟ عديها من سيئاته, عده من سيئاته سيئة. الله عز وجل الذي خلقنا يغفر الذنوب ويتجاوز عن الخطايا إذا تاب العبد. بل ربنا جل وعلا بفضل حسنة التوحيد يدخل العبد الجنة ولو جاء ببعض الخطايا. معقول إنسان علاقته مع الآخرين دهر وزمن, موقف بسيط أخطأ خلاص انتهى, أهدم بنيان فيأتي السقف من فوقه وانتهى كل شيء؟ لا, هذا لا يتناغم ولا يتفق مع ما يجب عليه أن يكون المسلم عليه من يعني تقوى الله عز وجل والحرص على ابتغاء رضوانه سبحانه وتعالى. أعتقد بأننا أتينا إلى أهم ما ينبغي أن يقال في مثل هذه المحاضرة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قلوبا به مطمئنة تؤمن بلقائه وتؤمن بقضائه وتؤمن بلقائه وترضى بقضائه وتخشاه حق خشيته.